بها ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بعد أن وانتهى ما هم بأمة أحمد لا والذي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم عاشوراء بين هدي الإسلام وتحريف الجهلاء. بإذن الله تبارك وتعالى سنتكلم اليوم عن أبطال الطف في عيون الشيعة، أبطال المعركة في عيون الشيعة كما يرونهم يعني. لكن في الحقيقة لابد أن احنا نقاعد مسألة في البداية، وهي أنه التراث الشيعي كله تقريبا أو أغلبه نقل كل ما وجده بالعراق وإيران من خرافات وأساطير وأشعار وأدبيات ورثتها العراق وإيران من الحضارات التي تعاقبت لحكم هاتين الدولتين. يعني تجد زي ما قلنا في الحلقات الماضية أنه هذا الدين الشيعي تجد فيه من بعض الطقوس من البوذيين ومن الهندوس ومن اليهود ومن المجوس، كل الأديان ممكن أنها تصب في التراث الشيعي. لكن الشيعة كل اللي عملوه أنهم أخذوا هذه الطقوس الموجودة في كل الأديان وفي كل الحضارات التي تعاقبت على حكم العراق وإيران وصاغوها بصيغة معينة جديدة لتقديمها للمجتمع على أساس أنها طقوس مع الأسف كما يزعمون يعتبرونها طقوسا إسلامية، لكنها في الحقيقة ترجع إلى هذه الحضارات. من ذلك مثلا كان هناك في عيد مشهور في بابل القديمة اسمه عيد الربيع البابلي، ده طبعا بيختلف عن عيد النوروز. عيد النوروز ده عيد فارسي يحتفل به الشيعة وله أبواب في الفقه خاصة بصلاة النوروز، يعني في صلاة خاصة بالاحتفال بأعياد الفرس يعني، وهناك اغتسال خاص أو غسل خاص بمسألة الاحتفال بعيد النوروز وغيره. لكن هذا العيد اللي بنتكلم عنه الآن هو العيد الربيع البابلي، أو كما كانوا يطلقون عليه اسم أكيتو. أكيتو هذا كان عبارة عن عيد بيقام في بابل القديمة من أكثر من 5000 سنة قبل الميلاد، يعني منذ عهد السومريين. كان عبارة عن أنه 11 يوم أو 12 يوم غالبا كان بيمتد هذا العيد لـ 12 يوما، نفس الكلام لاحظوا الرقم 12 يوم. هذا العيد كان في بنفس الطقوس الموجودة في عاشوراء، كل يوم هناك طقس معين، هناك مثلا اللطم وهناك النياحة وهناك شق الجيوب وغيرها. لكن أكثر ما يهمنا الآن هو اليوم الثامن في احتفالات عيد الربيع البابلي. في اليوم الثامن تحديدا كان أهل العراق القديمة، طبعا الكلام ده سنة 5000 قبل الميلاد، كانوا يخرجون فرحا بعودة الإله منتصر، والإله كان اسمه مردوخ، ظهور الإله مرة أخرى وعودته منتصرا. وطبعا كانوا بيظهروا تمثال للإله مردوخ ومع تمثال للآلهة زوجته كان اسمها سيربانتيوم تقريبا يعني، ويسيروا بالتمثالين دول في كل الطرقات ويخرج الناس في منتهى السعادة، الزوج والزوجة، الإله والآلهة. طبعا تم نقل هذه الصورة تماما بنفس اليوم بنفس الاحتفال إلى طقوس عاشوراء. فتجد عند الشيعة ده بقى هندخل بقى في مسألة الأبطال، أول شخصية هنتكلم عنها شخصية القاسم ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب. القاسم ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب استشهد طبعا في وقعة الطف، كان عنده حوالي 14 سنة أو 15 على أقصى حد، وهو ولد سنة 46 للهجرة، يعني في وفاة الحسن كان عنده 4 سنين تقريبا. هذه الشخصية شخصية القاسم نسج الشيعة حولها بعض الأكاذيب تعظيما لمسألة التراجيديا. نفس الكلام القصة اللي كانت موجودة في عيد الربيع البابلي اللي هي قصة الإله مردوخ والآلهة اللي معاه وهو بيتزوجه والناس بتحتفل وبتبتهج، نقلوها إلى اليوم الثامن من محرم. الشيعة أخذوها ونقلوها إلى اليوم الثامن من محرم، وادعوا أنه في هذا اليوم كان هناك وصية قديمة الحسن ابن علي وهو على فراش الموت حسب ما يزعمون يعني، طلب من أخيه الحسين أن يزوج ابنه القاسم من إحدى بنات الحسين. الحسين سبحان الله أكثر من 10 سنين نسى هذه الوصية تماما وتذكرها في يوم الثامن من محرم. تخيلوا يعني خلاص الآن كل شيء معد للحرب، الحسين محاصر، يوم 8 من المحرم قبل وقعة الطف بيومين تذكر الحسين هذه الوصية، فأتى بالقاسم وألبسه لبسا جديدا واحتفل به وعقد له على فاطمة الصغرى كما يقولون يعني. طيب هل هذا يتصور؟ الآن الحسين محاصر والوقت وقت حرب وترقب، هل يظن أو يعتقد أن في إنسان عاقل في وسط هذه الأجواء يعقد زواجا؟ لكن عند الشيعة قالوا أنه عقد هذا الزواج. طبعا الفكرة كلها فكرة التراجيديا، يعني إظهار صورة المأساة، تمثيل المأساة، بمعنى أنه كل ما تطلبه تجده في وقعة كربلاء. الأطفال العطاشة، الأطفال المذبوحين، النساء الثكالة، النساء القتلة، الأبطال الصرعة، من تقطع يده وتقطع رأسه وتقطع أطرافه، حتى العروس يقتل أيضا. هي مسألة أنه يعني يريد الشيعة أن يظهروا صورة وقعت طف بأنها كل المآسي اللي في الدنيا اجتمعت فيها. وطبعا قصة الزيجة بين القاسم ابن علي بن أبي طالب وبين زوجته فاطمة الصغرى كما يدعون أنه عقدت هذه الزيجة وردت في كتاب الدكتور لبيب بيضون في كتابه موسوعة كربلاء، ونقلا عن فخر الدين الطريحي في كتابه المنتخب، ونقلها أيضا علي اللكهنوي وعمل رسالة خاصة بمسألة الزيجة دي وسماها القاسمي. لكن عقلا لا يمكن أبدا أن تحدث هذه الحادثة. في اليوم الثامن من محرم يخرج الشيعة أيضا يظهرون القاسم ويعملوا صورة زفاف، صورة للزفاف اللي بين القاسم وبين فاطمة الصغرى. طبعا هو ده تقليد لعيد الربيع. الشخصية الثانية من أبطال كربلاء أو أبطال الطف هو أبو بكر ابن علي ابن أبي طالب. شوفوا الاسم كويس، أبو بكر ابن علي ابن أبي طالب. تعالوا نشوف إزاي القنوات الشيعية بتدلس على أهل السنة وعلى الشيعة في ذكر اسم هذه الشخصية تحديدا. نسمع ونرجع نعلق.
على يسار الذاهب من قرية الكفلي إلى الحلة التي تبعد عن العاصمة بغداد 100 كيلومتر، وفي طريق تملأه المزارع والبساتين الغناء بالنخيل، يقع مرقد بكر بن علي بن أبي طالب عليه السلام. إنه محمد الأصغر المكنى بأبي بكر، وأمه ليلى بنت مسعود النهشلية وقيل الدرمية.
لاحظنا كلنا التدليس في بداية التقرير، قالت بكر بن علي بن أبي طالب، لكن فضحهم الأمر حين ظهرت الصورة الرخامية اللي موجودة على المرقد مكتوب فيها أبو بكر بن علي بن أبي طالب. الشاهد في هذا الأمر طبعا أبو بكر بن علي بن أبي طالب استشهد مع إخوته في وقعة الطف. هو السؤال، لماذا علي بن أبي طالب يسمي ولده بأبي بكر؟ لاحظوا التتابع الزمني. في سنة 11، في أواخر سنة 11 للهجرة، ماتت السيدة زينب، السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاه. في سنة 13، في منتصف عام 13 للهجرة، مات سيدنا أبو بكر الصديق. يعني يقينا طبعا بعد هذه المرحلة تزوج سيدنا علي بن أبي طالب، تزوج من أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، وتزوج بأم البنين، وتزوج بالكثيرات، منهن ليلى بنت مسعود النهشلية أم أبو بكر. الشاهد اللي عايزين نوصل له أنه ما الحاجة، يعني ما الداعي أن سيدنا علي بن أبي طالب بعد وفاة سيدنا أبو بكر يسمي واحد من أولاده باسم أبي بكر؟ يعني لا داعي أنه قال هناك تقية. أي تقية؟ خلاص أبو بكر الصديق مات. طب سيدنا علي لماذا يسمي به؟ طبعا هيطلع علينا بعض الجهابزة الشيعة يقولك لا إشكال في الكنى، إيه المشكلة؟ يعني هو اسمه محمد لكن يكنى بأبي بكر. للعلم مسألة الكنية دي بتبقى بأحب الأشياء إلى النفس. الإنسان حينما يختار لنفسه كنية بيختار أفضل الكنى. طب هو السؤال، إذا كان لا عبرة بمسألة الكنى كما تقولون، طيب علي بن أبي طالب لماذا لم يكني ولده بأبي لهب مثلا؟ إيه الإشكال؟ مفيش مشكلة، هي الأسماء محرمة مش محرمة. طيب كنوا أنتم بأبي لهب، كنوا بأبي جهل، كنوا بهامان مثلا. لكن هي المسألة يحاولون طمس الحقائق، إن العلاقة بين علي بن أبي طالب وبين أبي بكر الصديق كانت علاقة موالاة ومحبة، بل إنه الأكثر من ذلك، إن علي بن أبي طالب كان بيسمي أولاده بأسماء الصحابة ويكررها مرتين. يعني مثلا كان عنده عثمان بن علي بن أبي طالب، عثمان الأكبر وعثمان الأصغر، وكذلك عمر الأكبر وعمر الأصغر. أيعقل إن يكرر هذه الأسماء وهو يبغضهم؟ بل إن الأفدح في دين الشيعة قصة علي زين العابدين. علي زين العابدين هو الإمام الرابع عند الشيعة، الإمام المعصوم الرابع. كنية علي زين العابدين هي أبو بكر. تخيلوا إن علي زين العابدين ولد سنة 38 للهجرة، بعد وفاة سيدنا أبو بكر ب25 سنة، ده أولا. وثانيا بعد وقعة الجمل. يعني لا يمكن أن يتصور عاقل إنه تمت كنيته بأبو بكر تقية. تقية لمين؟ خلاص ده سيدنا علي أصبح خليفة المسلمين ووقعت معركة الجمل، وبعدها سنة ولد السجاد، فلماذا يكنى بأبي بكر إلا إذا كانت العلاقات بينهم هي علاقات مودة وموالاة. الشخصية الثالثة على وجه السرعة هي شخصية العباس ابن علي ابن أبي طالب. العباس هو قمر بني هاشم، كان وسيما جسيما، يعني كان بهية طلعة وكان جسيما، كان طول وعرض لدرجة أنه العباس ابن علي حين كان يركب الفرس كانت رجلاه تخطان في الأرض. يعني تخيلوا لما يركب فرسه رجليه الاثنين تخط في الارض. لكن تعالوا قبل ما يعني ما نتكلم عنه بتوسع نشوف صوره من صور غلو الشيعة في البطل العباس ابن علي. نسمع ونرجع نعلق تاني.
يا كاشف الكرب عن وجه اخيه الحسين، اكشف كربي بحق اخيك الحسين. لا تقصر مع ابي الفضل، الليله ليله الحوائج ان شاء الله عند ابي الفضل.
لما تروح للامام الحسين سلام الله عليه، لما تذكر ابو الفضل العباس، احنا بالعراق بكل مكان ابو فاضل باب الحوائج الى الله، باب الحوائج. واحد عنده حاجه يروح لابو فاضل يطرق عليه الباب يقول له سيدي انا جايك بحاجه تمشيني، ما يصدق.
في زياره العباس، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم لا تجعله اخر العهد من زياره قبر ابن اخي رسولك. زياره لقبره وزياره له، انا اقدس قبره، اقدس الاحجار لا كما هو يقول.
هو لما شاف البنت في ذلك الوقت قبل ما يطلع الموكب راح للعباس قال له سيدي ابو فاضل انا خدمتك فتره من الزمن، كنت بالكشوانيه اعمل، عندي حاجه واحده، تدري سيدي شنو هذه الحاجه؟ حاجتي ان اتزوج هذه البنت. لذلك لما انطب الى الغرفه ونظر الى زوجته ابتسم قال الحمد لله رب العالمين، زوجته سالته قلت لها شو ابتسمت اليوم تضحك خير؟ قال مو كان عندي حاجه عند ابو فاضل، ابو فاضل اعطاني الحاجه. شيرد يقول لك العباس يقول لك ولو انت مذنب ولو انت مرتكب معصيه اطلب حاجتي اقضي لك حاجتك وانت تب الى الله.
طبعا هذه المقاطع كلها كل انواع الشرك المتصوره في هذا الكلام، انه بيدعوا انه العباس شريك لله في التصرف في الكون وهو يملك الضر والنفع، ويعني اطلب حاجتك من العباس وكان العباس حي. الله سبحانه وتعالى يقول اياك نعبد واياك نستعين، يعني المسلم لا يستعين الا بالله. واذا سالك عبادي عني فاني قريب، مفيش واسطه بين الله وبين عباده. الله سبحانه وتعالى يقول ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. لكن هؤلاء يشركون كل أنواع الشرك وكل صور الغلو المتصورة في العباس ابن علي. طب هل العباس قال ذلك؟ يعني هل العباس قال لهم أنا أجيب الدعوات أنا ألبي الحاجات؟ هل قال ذلك؟ هل قال الأئمة الاثنى عشر ذلك عن العباس؟ ولماذا كان العباس تحديدا رغم أنه ليس من أولاد فاطمة إنما أمه أم البنين؟ لكن طبعا أنتم عارفين أن الشيعة كعادة أهل الكتاب أخذوا من أهل الكتاب مسألة الذم والقدح في نفس الوقت مع مسألة المدح. طبعا هذا المقطع كان مدحا مطلقا للعباس، تعالوا نشوف كيف ذموا العباس ابن علي. نرجع سريعا بعد هذا الفيديو.
بمجرد ما كان يطيح الشهيد النبي هو الذي يسقيهم. زين العباس إلى ميزة، أولا ليش تقول أشهد أنك الأخ المواسي؟ هذا الوفاء من العباس. بالرواية لما أتاه رسول الله قال لا أشرب وأخي الحسين عطشان. هو مو بس هنا أنا ما أشرب، قال أنا أشرب لذيذ الماء حاشة، لا لا أنا ما أشرب. الحسين بالدنيا هو في عالم البرزخ، طلع من الدنيا. لما قدموا له الماء في الجنة قال لا أشرب، ذكر عطش أخيه الحسين مو فقط عند العلقمي، حتى بعد الاستشهاد لم يشرب من يد رسول الله. قال أريد إذا أشرب خليجي أخي مع بعض نشرب. هذا الوفاء من العباس. أشهد أنك الأخ المواسي لأخيك.
وأنت في محاضرة سابقة قلت إن علي الأكبر أفضل من أبي الفضل العباس، كيف ذلك؟ مو أنا اللي أقول، علماء الإمامية هم في كتبهم ذكروا ذلك. منهم من قال إن فضل علي الأكبر كفضل أبي الفاضل.
تخيلوا إن حسب كلام الفالي العباس أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من الماء فرفض أن ينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه أيضا فيها طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، إظهار أن النبي لا يهتم بما يحدث في الدنيا، فقط هو ساقي لأهل البيت خلاص. لكن حتى العباس رفض أن ينفذ أمر النبي، رفض أن يشرب الماء حتى يأتي الحسين. وطبعا الكلام اللي بعده أن هناك من هو أفضل من العباس كعلي الأكبر. طب إذا كان العباس بيلبي الحاجات ويسمع الدعوات وكل اللي عنده اللي عايز يتزوج يذهب للعباس كما قالوا، طيب ماذا بقي إذا لعلي الأكبر؟ أم أنهم كل دول آلهة؟ حقيقة يا إخواني هذه كارثة. هؤلاء يؤلهون أهل البيت ويؤلهون أزواجهم وبناتهم وأصدقاء أهل البيت وأصحاب الأئمة، كل من له علاقة بأهل البيت يؤلهونهم. هذا قمة الشرك. صحيح العباس بن علي بن أبي طالب كان شجاعا، كان برباطة جيشه وقوة عزيمته جيشا وحده، وكان جيشا لا يقهر، ولكننا لا نغالي فيه. على دروب الخير لقيناكم، وعلى شرفات الأمل الصادق نودعكم، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادءا وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادءا وانتهى.